الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. لكي تكون سعيدا لابد أن تبعد عن نفسك القلق، لأن منشأ الشقاء هو القلق الذي يعيشه الإنسان. ما الذي يقلق الإنسان؟ تبين معنا من خلال الحلقة السابقة أن الذي يقلق الإنسان تارة يتعلق بالماضي، نتيجة فعل فعله الإنسان فيقلقه، وتارة يتعلق بمستقبل في هذه الحياة الدنيا، وهو ما كان موضوع الحلقة الماضية. وهناك أيضا قلق يعيشه الإنسان نتيجة تفكيره بالآخرة، بالموت وما بعد الموت. إحصاء قام به المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق يسأل أسئلة تتعلق حول الموت وقلق الإنسان منه، حول الآخرة وقلق الإنسان منها. السؤال الأول الذي وجهه هذا المركز: هل تؤمن بالحياة بعد الموت؟ أغلب الناس يقولون نعم، 94.8%. لو كان العدد أو النسبة هي أكبر من ذلك ما كانت عجبا. المجتمع اللبناني هو مجتمع بشكل عام يؤمن بالحياة بعد الموت. هل الآخرة والموت والحساب والجنة والنار مواضيع قلق لديك؟ الأكثر قالوا نعم، بأنها مواضيع تشكل قلقا لدينا. إذا نلاحظ المواضيع التي تقلق الإنسان، نلاحظ أن البعض قال بأن الذي يقلقه هو الموت، وهي نسبة كبيرة، والبعض تحدث أن الذي يقلقه هو العذاب، والبعض تحدث أن الذي يقلقه هو غضب الله، والبعض تحدث عن الحساب، والبعض عن القبر. كلها تدور حول الآخرة. ونلاحظ أن النسبة الكبيرة للعينات تتحدث بأن ما جاء به الدين السماوي من معتقدات يخفف أو يقضي على هذا القلق. 56.8% نعم إلى حد ما، ونجد أن 20% يقول أو يقولون نعم بشكل كامل. وهكذا حينما وجه السؤال بأنك ماذا تقول لمن يعيش القلق من الآخرة، إذا أردت أن تجيب بجملة واحدة ماذا تقول لهذا الإنسان؟ تلاحظ أن 26.5% أجابوا أقول له آمن بالله وتوكل عليه، وأن 19.4% هولي من جماعة طنش، أنه تجنب التفكير في الآخرة، شغلة بتتعبك بلاها بلا ما تفكر فيها حتى ما تقلق. وأن 5.2% تحدثوا عن مراجعة مختصين لحل المشكلة، بينما تحدثت نسبة ضئيلة لأنهم لا يعتقدون أصلا بالآخرة. بعد عرض هذا الإحصاء أعيد السؤال الأساس: ما الذي يقلق الإنسان حينما يفكر بالآخرة؟ لماذا يقلق حينما يفكر بالموت وما بعد الموت؟ قبل أن نتحاور حول هذا السؤال فلنستمع ولنشاهد التقرير التالي المتعلق بهذا السؤال.
الموت بقدر ما هو بديهي وسهل الإدراك لدى الناس كافة، بقدر ما بقي سر الأسرار وغموضا عصيا على الكشف، مقبرة، جنازة، تشييع، دفن، تغسيل، عذاب، جنة ونار، مرادفات وصور لحقيقة ومنظومة واحدة هي الموت. لم يقلق الإنسان منذ وجد شيء أكثر من قهر الموت. حاكت الأمم حوله الأساطير والخرافات، وقدمت لتفسيره الروايات والحكايات، وقصرت عن إدراكه الدلالات. انكبت على سبر أغواره الأديان والفلسفات والعلوم، فالتقت على الاهتمام به وافترقت في فهمه وصياغة العلاقة معه. ما هو الموت وماذا بعده؟ اختلفت الشعوب في التعاطي مع هذين السؤالين كما اختلفت في مراسم دفن الموتى. بعضهم قام بحرق موتاهم، وبعضهم حفر القبور وأشاد حولها البنيان والزينة وابتدع الطقوس. لكن خيطا رفيعا يفصل بين تحويل فكرة الموت إلى أداة لليأس وشل النشاط الإنساني، أو وسيلة لصنع الحياة وبعث الأمل. وإلى الآن يبقى تصور الإنسان عن الموت وما بعده من جنة ونار مثار تأمل وتفكر وتساؤل، بين من لديه اليقين بالبيت الذي سيسكنه وما ينتظره من جنان الخلد ورياضه، وبين من هو حائر وخائف من أن يضع الموت حدا لوجوده ويلقي به بين يدي زبانية النار والعذاب ليشهد ما قدمت يداه، وبين من يتمنى أن يقع على الموت وينهي وجوده نحو الفناء النهائي ليرتاح من أعباء الحياة ومتاعبها اللامحدودة.
بعدما شاهدنا التقرير المصور أعيد نفس السؤال: لماذا يقلق الإنسان من الموت، من الآخرة، مما بعد الموت؟ خلينا نسمع ما هي إجاباتكم، آراءكم حول ذلك. منبلش ونبتدئ بأستاذ عصام، تفضلوا.
عادة يعني الإنسان بيقلق من المجهول لأنه بيكون هذا المجهول غير مسبوق ببرنامج إرشادي، وهذا الموضوع بينسحب على كل تفاصيل الحياة، لأنه مهما كان بحسب حجمه وبحسب مهما كانت صغيرة أو كبيرة. فهذا الموضوع إذا نحن بنجي يعني ننظر له على أساس الآخرة، فمنلاقي أنه كمان الآخرة هي برنامج غيبي أو موضوع غيبي ما بنقدر نحن أنه نطمئن له إذا ما كان في برنامج إرشادي كبير. وهذا البرنامج برأيي هو الرسالات السماوية اللي إجت،
برنامج تعريفي يعني.
هو البرنامج التعريفي اللي بيخلي أنه الإنسان يطمئن، طبعا من خلال المعجزات، من خلال يعني القرآن الكريم، من خلال الكتابات، الكتاب السماوي اللي نزل على الإنسان. فهذا الموضوع بدل الإنسان على الطريق الصحيح، ومفترض أنه يخلق نوع من الاطمئنان عند الإنسان. ومثل ما قلت كمان حتى بالموضوع الدنيوي، يعني بمسألة بعطي مثل بالطالب الجامعي اللي هو بده يفوت على الجامعة وبعده مش مهيأ لحتى يختار الاختصاص اللي بده أنه يختاره، فبيفوت على الجامعة وبيكون في عنده حالة ضياع. هاي حالة الضياع هي القلق، بتشكل عنده قلق. بينما لو في برنامج إرشادي يسمى مثلا بالإرشاد المهني، كان هذا الموضوع بيساعده على أنه يختار الاختصاص بحسب قدراته.
يعني أنت تلخيص الكلام أنه الإنسان حينما يقلق لأن ذلك مجهول لمجهولية. صح. ذلك. هبة،
أنا بحب أقسم هذا القلق لجزئين. بداية كان قلق باتجاه الموت أو شيء لأنه مجهول، بس بعدين بعد ما تعرفت على المبادئ الإسلامية وطريقة نظر للموت صار ألاقي صب اتجاه تاني، خفت من هدول المبادئ اللي تعلمتهم. عرفت أنه في حساب، في درجات، في الإنسان حسب أعماله بده يفوت على في جنة في نار. صرت خاف أنه أنا هو أعمالي لوين حتوديني، كيف حتحاسب وتوصل لهيدي المرحلة. هذا بالنسبة لألي.
يعني القلق الثاني اللي عم تشيري له هو القلق حول جهوزية الإنسان وعمله حينما يعتقد. فرح، شو الجواب برأيك؟
أنا بدي بس ركز على نقطة ركزت فيها على الفيلم اللي تورجى منه مشاهد، أنه كان الثقافات من قبل بالسابق من بلاد الرافدين لحد الهندوس كانوا يركزوا قلقهم من الموت بس من منطلق أنه شو بده يصير بالقبر والمخاوف اللي بده تجي على الميت، وشو معقول نعمل لنخفف من وطأة جبروت الموت، انه من اشياء ممكن نحطها بالدفن، او انه شو بده يصير للي ما عبد الشخص اللي واجب عبادته حسب هيدول الثقافات. شيء تاني، بعد ما اجت الديانات السماوية ركزوا بس العالم على اهمية الفصل بين الروح والجسد بعد الموت، وكان هيدا التركيز يلي بيجي من القلق من العالم عليه لبعد الموت.
يعني منلاحظ انه في تركيز بالإجابة على القبر بالنسبة لاعتقاد الديانات السابقة. أبو مصطفى،
دائما أي إنسان بده ينطلق نحو مشوار، نحو هدف مش واضحة عنده المعالم أو مش واضحة عنده النتائج، بده يعيش حالة القلق. ولما الإنسان بده يفكر بكلام الله عز وجل إنه في جنة وفي نار وفي حساب، هو بده يراجع حساباته، يراجع أعماله، بيعيش بهالحالة هذه. هل أنا أعمالي
يعني بعدك ضمن الإطار اللي أجاب فيه يعني عصام وهبة، المجهول والعمل
هو
يعني أي محمد بتوافق الأخوة والأخوات على اللي قالوه؟
إيه هون صارت إنه نفس المطمئنة إنه أنا ماشي على خط، على هالنهج، على خط سيدي أبا عبد الله الإمام الحسين وأهل بيته، بعش عندي قلق لهم يعني بصوروا إن شاء الله
يعني السير على المطمئنة، الحق خط على السليم
إيه؟
يزيل هذا القلق.
إيه صح.
وإذا واحد ما كان واضح عنده الحق يعني
إن شاء الله، ما هو يعني كل شيء هلأ واضح يعني بيناتنا، يعني الإنسان هو في يطلع.
دكتورة سحر، شو الجواب اللي أنت
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ، خليني ابتدي بمفارقة مع الأخ الكريم لما ذكر غموض الآخرة بالنسبة لنا، واتفق مع الأخت الكريمة لما حكت. نحن بالنسبة لنا بمعتقدنا الإسلامي يعني بشكل أساسي الغموض ألغي بالنسبة لموضوع الآخرة، لأنه شرح وفصل بالدستور الإلهي الذي أنزل إلينا هو القرآن الكريم، ونفس الوقت بأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الأئمة. فإذا موضوع الآخرة بالنسبة لنا ليس موضوع غامض، الخوف من الآخرة هو خوف من مصير. عشان هيك أنا بتفق أكتر مع قول الأخت الكريمة لما قالت أنه أنا شو مصيري بكرة. هذا أول عامل ممكن يكون سبب لخوف أو قلق
من الآخرة. طبعا عن المتدينين،
خلينا نقول
يعني بعتقد لانه الاستاذ عصام هيك بشكل عام كان
بشكل عام ممكن
يكون على المتدينين.
يعني طبعا مش المتدينين، انا دائما باي رساله سماويه كان في توضيح، سواء كانت اليهوديه او المسيحيه او الاسلاميه، كان في توضيح لمفهوم الاخره. انا بعتقد انه الخوف هو خوف من مصير، انه شو المصير، انا وين رح كون. هي كاول عامل. ثاني عامل من الماهيه، يعني بالنسبه للانسان صحيح انه معروف الاخره فيها عذاب وفيها ثواب، فيها جنه وفيها نار، بس شو نوعيه هذا العذاب، شو ماهيته، هذا بالنسبه للانسان يعتبر هون نعتبر المجهول او الغموض اللي موجود بالموضوع. ثالث خوف ممكن موجود عند الانسان، وهون بخص المتدينين في فضيله الشيخ، اللي هو عملي، انه انا شو مقدار عملي. طبعا كل انسان هلا الانسان الواثق من اعماله، يلي متبع الايات القرانيه، متبع الاحاديث النبويه الشريفه ونهج الائمه عليهم السلام، خوف عنده حيكون اخف، يعني في عنده هون النفس المطمئنه لعبت دور اكبر. بينما الانسان اللي عمله لنقول مش مزبوط، عنده اخطاء، عنده كتير ذنوب، طبعا حيكون عنده موضوع الاخره موضوع قلق وهم ديني.
يعني انت عم توصفي حاله المتدينين بشكل خاص انهم قطعين مرحلة العقيدة وقلقهم هو فقط من العمل.
بس بدي أقول أنه خير تعبير عن يعني الاطمئنان، أنه نحن الحديث المشهور للإمام علي عليه السلام اللي بيقول أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهذا بحد ذاته هي قاعدة للإنسان، لحتى إذا فعلا فكر فيها منيح ومشي على أساسها ممكن تشكل اطمئنان له
بالنسبة للعمل. محمد شو رأيك بالموضوع؟
أنا اسمح لي عارضهم بشغلة، وبقول أنه المجهول هو مرحلة بعدين لقبل هذا الشيء. في شيء إذا بتلاحظ من نلقي نظر على كل الثقافات بالعالم، من نحن وصغار بنتربى على فكرة حصل، جيب، أعمال، سوي، ابنه. فالإنسان اللي مرتبي على هالثقافة وحصل وبنى وعمل وسوى مثل ما بقوله، بيصل لمرحلة آخر شيء إنه أني هول شو رح أعمل فيهم، هني هو بالنسبة له هني كل شيء. ففكرة إنه هول أني رح أخذهم معي، ما رح أخذهم معي، لوين رح يروحوا، لوين كذا. فأني بعتقد شيخ إنه السبب الأساسي هو الثقافة اللي نحن متعودين عليها من نحن وصغار، وبعدين بيجي فعلا الجهل، إنه والله مثل ما قلت أني إنه هول هول اللي أنا متربي إنه أحافظ عليهم ومتربي. هلأ إذا ملاحظ نحنا طلعوا أعمال مهندس مثلاً، ليه؟ لأنه المهندس بيجيب مصاري، أعمال دكتور لأنه الدكتور بيطلع مصاري. هاي الثقافة موجودة ما فينا ننكرها، فعشان هيك نحنا يعني الثقافة يعني بعتقد هي السبب الأساسي.
يعني المسألة مسألة ثقافية عندك هي الأساس. يوسف بتوافقوا ولا بتخالفوا؟
أنا لا بعارض وبافق الإخوان كلهم، بس هو في شغلة قال إنه على خصوص أنا بعارضه، لأنه بدي أقول بزيد شغلي على اللي قالوه إنه كل إنسان حسب معتقده. أنا يمكن في معتقدات بتأمن بالآخرة بس ما بتعرف إنه يمكن شو في بعدين منتظرهم، شو راح يصير معهم. هلا نحن أكيد بديننا بمعتقدنا، يمكن لأنه في عنا روايات، وأكيد نحن معتقدنا أنه شوي قوي عند شبابنا، لذلك الأمر بتحسوا من الشباب أنه ما بيخاف، ما في عنه قلق كتير بخصوص هالموضوع اللي بتحكوا فيه، لذلك الأمر ما في أنه عنده الخوف. يعني أنه بكون في يمكن الصلاة بتقربهم أكتر من ربهم.
طبعا من منطلق أنه السؤال هو سؤال عام، يعني لابد أن تكون الإجابة فيها تأسيس حتى نجيب الإنسان العاقل بغض النظر عن خلفيته عن السؤال الأساس: لماذا يقلق من الموت؟ لماذا يقلق من الآخرة؟ لنؤسس لهذا الجواب بدي أبحث عن حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان أين تكمن؟ يعني هلأ مثلا إذا بدي حاور واحد منكم، افترضنا بدي حاور الأخ عصام، إنه مثلا قديش عمركم الكريم عصام؟
35 عام.
هلأ 35 عام، يعني لما افترضنا وصلت للبريفي قديش كان عمركم؟
يعني هي عادة بيكون عمره بالـ14
بالجامعة.
بالجامعة مفترض بالـ18
طيب هلأ 35، إذا واحد بده يفكر من الناحية العلمية، طب أول ما خلق عصام سماه أبواه عصام، طب كبر عصام صار عمره 6 سنين لفات على المدرسة، هذا عصام هو نفسه لخلق، يمكن خلق 3.5 كيلو، يمكن أكثر يمكن أقل، بس هلأ صار عمره 6 سنين، وعصام ابن 6 سنين قد تغير عن عصام الذي ولد قبل 6 سنوات. لما صار عصام بالبريفي كان عصام آخر، إذا بناخد الصورة منقول إنه هذا بيشبه هذا، في بعض الحالات قد واحد ما يلاحظ الشبه. لما دخل على الجامعة لهلأ إذا أخذنا صورة عصام، هلأ صار شايف هلأ كمان، إذا أخذناه ولاحظنا الانتقالات من حياته من أول ما ولد لحد هلأ منلاحظ فيه تغيرات أساسية بالشكل. حتى على المستوى العلمي بيحكوا علميا، هلأ معنا دكتورة، عن التغيرات التي تحصل في الخلايا الظاهرة عند الإنسان بشكل كبير. يعني هلأ إذا ما نقول مثلا ابن 35 سنة يا دكتورة مثلا، كم مرة بيكون تغير مثلا الخلايا الجلدية وخلايا العيون والخلايا التي تظهر عادة للحس، كم مرة تقريبا بيكون تغيره؟
خلينا أول شيء نقسم الخلايا، ما هي الخلايا في جسم الإنسان أقسام. خلايا الظاهرة اللي تفضلت
فيها، عم نحكي عن الظاهرة أحسن
عن عمنا، هي بتغير مستمر. يعني أعطي مثال، مثلا خلايا الجلد اللي هو أكثر خلايا بجسم الإنسان تبدلا، مثلا كل 30 يوم يحدث تبدل كامل لخلايا الجلد. هلأ في بداية عمر الإنسان يكون هذا التبدل لصالح الإنسان، يعني تبدل جيد، تبدل خلايا الجسم، تبدل الجلد مثلا، الأغشية الموجودة داخل الجسم. مع تقدم الإنسان بالعمر يتراجع هذا، يعني الخلية كما الإنسان يهرم كمان الخلية بجسم الإنسان تهرم، وهذا طبعا اللي بيظهر على جسم الإنسان، مثلا ترهل بجلده ببشرة الوجه، تغير بلون الشعر اللي هو الشيء مثل ما تفضلت فضيلتكم، انحناء ظهر الإنسان. فإذا بعد عمر معين، حتى خلينا نقول مش بس الخلايا الظاهرية اللي بيحدث فيها هذه التغيرات، حتى الخلايا الداخلية، نقول مثلا خلايا الدماغ هي خلايا تعتبر خلايا دائمة، يعني إذا تموتت لا يتم تغييرها. مثلا في عمر 60 و65 يصل الإنسان لمرحلة نسميها مرحلة الخرف، لأنه في تموت بالخلايا وصولا لمرحلة الهرم. فهذا يعني هو التغيرات اللي تحصل.
خلاصة أنه الإنسان لما بيصير بعمر مثلا 35 في تبدل كبير جدا في خلاياه، بحيث انه اذا طلع افترضنا الواحد بايده للشخص،
صحيح
هيدي الايد ما فينا نقول انه هي تغيرت كذا مره، صحيح. لما صار عمره 35 سنه علميا تغيرت كذا مره، بس هلا اذا افترضنا عصام رفع ايده منقول هذه اليد هي نفس اليد اللي كانت تحمل الالم اول ما فات على المدرسه لما علموك بيكتب بشيء ذاته؟ بيجي واحد بيقول هي ذاته بس هي بالدقه تغيرت عمليا. صحيح. يعني لما يتغير الانسان بحسب خلاياه عده مرات، خلاياه الظاهره، خلايا اساسيه فيه، طيب هذا الجسم عم يتغير، يعني في تغيرات للانسان في جسمه مع ان حقيقته تبقى هي هي.
صح.
عصام اللي ولد من 35 سنه هو نفسه عصام اللي قاعد معنا اليوم، هو نفسه عصام اللي فات على المدرسه ابن 6 سنين، وهو نفسه عصام اللي فات على الجامعه ابن 18 سنه، هو نفسه، مع ان هذا الانسان على مستوى اغلب خلاياه قد تغيرت عده مرات، فالجسم يتغير عمليا بينما الانسان يبقى. اذا حقيقه الانسان ليست في هذا الجسم، حقيقه الانسان في شيء اخر هو الذي يدير هذا الجسم وهو ما يسمى بالروح. اذا وصلنا الى هنا واعتقدنا بهذه الروح نستطيع ان ندخل الى تعريف الموت، بان الموت هو عبارة عن فصل الروح عن الجسد بعد الازدواج، بعد الزواج السابق، الفصل هو الموت، خروج الروح من الجسد هو الموت. لذلك هنا يطرح سؤالان، السؤال الأول كيف تتم عملية الفصل هذه، كيف تفصل الروح عن الجسد، والسؤال الثاني إلى أين تنتقل الروح، إلى أين ينتقل الإنسان، لأن هذه الروح من المؤكد أنها هي التي تدرك وهي التي تشعر. يعني هلأ مع كل هاي التغير بالخلايا بعض عصام بيتذكر الذكريات القديمة، لأن الذي كان يدرك هو روحه وليس جسده، الذي كان يشعر هو روحه وليس جسده، فالذي انتقل إلى أين انتقل، إلى أين يدرك، إلى أين انتقل هذا الإنسان الذي يدرك هذه الروح التي تدرك؟ هذان السؤالان أحاول أن أجيب عليهما. أبتدئ من السؤال الثاني، إلى أين تنتقل الروح؟ هون بعتقد أنه في إجابة قدمتها في الحلقة السابقة تؤكد أن هناك عالما آخر غير هذا العالم، غير هذه الدنيا، والعقل المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الذي يفيد بأن الله تعالى الحكيم لا يمكن أن يقتصر الحياة على هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا ملؤها تعب، أغلبها شقاء، أغلبها يتعب ويكتح الإنسان فيه من أجل أن يسعد لحظات قليلة من حياته، أوقات قليلة من حياته، لا يمكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أن يقتصر فيها الحياة على هذه الدنيا، لابد أن يكون هناك حياة أخرى لا تعب فيها، لا نصب فيها كما يؤكد القرآن الكريم. وأيضا كما ذكرت أيضا سابقا، عدالة الله سبحانه وتعالى تقتضي وجود عالم آخر يقتص فيه للمظلوم ويقتص فيه من الظالم، لأن هاي الحياة منلاحظ أنها تنتهي، المظلوم قد يموت في سجنه وفي فقره وفي عذابه، بينما الظالم قد يموت على فراش وثير. لا يمكن لعدالة الله سبحانه وتعالى أن تقتصر الحياة على هذه الدنيا، لابد أن يكون هناك عالم آخر، وهذا ما أكده القرآن الكريم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. كثير جدا، نسبة كبيرة جدا من القرآن الكريم تتحدث عن الآخرة،
يعني
لتثبت بشكل مؤكد وجود عالم آخر. والقرآن الكريم يحدثنا عن ثلاث مسارات للإنسان بعد الموت. المسار الأخير هو المقر الأبدي، قد يكون جنة الخلد وقد يكون نار جهنم، والمسار الذي يسبق هذا المسار هو يوم القيامة حينما يخرج الناس من قبورهم للحساب، والمسار الذي يسبق يوم القيامة وهو بين يوم القيامة وبين هذه الدنيا هو ما يسمى بالبرزخ. هو المكان أو العالم الوسطي بين يوم القيامة وبين هذا العالم. لذلك حينما نتحدث عن الموت، الموت بالبداية هو انتقال الروح من الدنيا إلى عالم البرزخ، هذا هو الموت. طيب إذا عرفنا هذا، في سؤال، إنه سؤال أول، كيف يحدث هذا الانتقال؟ الموت كيف بيتحقق؟ هلا يمكن الطب يجاوب جواب ميكانيكي، كيف بيتحقق الموت دكتورة؟ بالموت الدماغي. الطب يجاوب جواب ميكانيكي إنه الدماغ حينما يتوقف يحصل الموت. بس شو عم بيصير؟ هنا أرجع إلى السؤال الأول، كيف يحصل هذا الانتقال؟ كيف تخرج الروح من البدن؟ كيف يحدث الموت؟ هلا الطب يجيب عن ذلك بإجابة ميكانيكية، بيقول الطب إنه لما يتوقف الدماغ بيصير في موت، هذا الذي يجيب عنه الطب. ولكن الطب لا يستطيع أن يوصف ماذا يحدث، شو عم بيصير عمليا. وإذا سألنا الحس، هل يستطيع الحس أن يوصف لنا ماذا يحدث؟ طيب هلأ بتكون أنت واقف قاعد حد شخص وأمامك يموت، شو المتغيرات؟ في شيء ميكانيكي ممكن أن تلاحظه صحيح بجسد الإنسان، أما مسألة روح وخروج روح، هذه الروح هي مجردة، لا يستطيع الحس أن يدرك ذلك، العقل لا يستطيع أن يوصف. لذلك إذا أردت أن تعرف الإجابة ما الذي يحدث، هنا لابد أن نستعين بالنص الديني. النص الديني، النص الغيبي، هو الذي يخبرنا ما الذي يحدث. طيب رجعنا للنص، شو بيقولنا النص الديني؟ بيقولنا أنه الروح هي بالأصل هي كائن يقبل أن يصبح مجردا، يعني على الأقل يقبل أن يصبح مجردا، حينما ينفصل عن الجسد يصبح مجردا، مجردا عن المادة. هذه الروح الذي ستصبح مجردة لابد أن يتدخل شيء مجرد ليقوم بعملية فصل هذه الروح عن الجسد. لذلك النص الديني يتحدث عن كائن مجرد، هذا الكائن يأتي بوظيفة هي أن يخرج الروح عن الجسد. وبما أن هذا الكائن هو مجرد، المجرد الكامل بالفلسفة بيقولوا عنه عقل، وبالنص الديني قد يعبر عنه بالملك، وبما أن هذا الملك يختص بهذه الوظيفة التي هي الموت سمي بملك الموت، فالنص الديني يقول بأن ملكا هو ملك الموت، هو الذي يقوم بوظيفة الفصل. طيب إذا سألنا السؤال إنه كيف هي صورة هذا الفصل، هنا نجد إجابات متنوعة في النص الديني. بعض الإجابات تعطي مشهدا مريحا، وبعض الإجابات تعطي مشهدا مخيفا. يعني نقرأ بالنص الديني بالشكل، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن ملك الموت لا يقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى. كيف العبد أمام المولى يقف؟ ملك الموت يقف عند روح المؤمن كموقف العبد الذليل، شكل رائع.
لأنه عبد المأمون.
وبالشكل النص الديني يقول بأن الروح حينما يخرجها ملك الموت يسلها كما تسل الشعرة من الدقيق. مش من العجين يا أم محمد، من الدقيق. العجين إذا أخرجنا منه الشعرة قد يلزق فيها العجين، بينما من حبات القمح ما بتتحرك حبة إلى جنب الحبة، يعني سل بسهولة عالية جدا. وعلى مستوى الشعور شعور هذه الروح. النص الديني يقول في صورته المريحة، يقول بأن هذه الروح تشعر بشعور كأطيب طيب يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب عنه. جدا مشهد وتوصيف مريح. قبل ذلك النص الديني بيحكي عن مشهد مخيف. يعني نقرأ في النص الديني أن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام سأل ملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال له ملك الموت: لا تطيق ذلك. بس بوقف،
صح،
مش لح أعمل هلأ مثل ما شاهدنا قبل شوي الفيلم، مش لح أعطي صور مرعبة، وإنما يكفي هذا الجواب: لا تطيق ذلك. وهو نبي، وعليه حينما نسأل ليش هالاختلاف، ليش في صورة مريحة وفي صورة مريحة وفي صورة أخرى مخيف، غير مريحة، مزعجة،
هنفكر
مخيفة، لأنه لو كان الموت، لو كان الموت هو بالصورة المريحة ما كان واحد قلق منه. بعد نحن بالسؤال كان واحد واحد أنه إذا صار عنده مشكلة في هذه الدنيا ساعتها يرجو الموت إذا كانت الصورة المريحة له، ولكن هناك صورة أخرى مخيفة. بين الصورتين يسأل الإنسان أنه ما سبب الاختلاف. السبب بتحليل عميق هو مدى استجابة الروح للروح، استجابة الروح للملك، لأن الموت بالنص الديني هو دعوة. في نص لطيف أنه إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت حينما زاره ليقبض روحه، قال له النبي إبراهيم عليه السلام، قال: أداع أنت أم ناع؟ داع يعني جاي تقبض روحي، هي دعوة. فاستجابة الروح لدعوة ملك الموت ليقبض هذه الروح هي التي تقرر الصورة، وهذه الاستجابة لها مرد، هي أو تنطلق من المعرفة، تنطلق من المعرفة ومن العقيدة، أنه هلأ هذا الإنسان يعرف ويعتقد بأنه يوجد حياة بعد الموت أو لا، وعلى حسب اعتقاده يأتي مصطلح الجهوزية. إذا كان الإنسان يعرف، إذا كان الإنسان يعرف بأن هناك حياة، هذه المعرفة قد تدعوه للجهوزية. أما إذا كان لا يعتقد، يكون غير متجهز. فلذلك حينما يأتي ملك الموت بده يقبض روح لا تعتقد بالعالم الآخر، هاي شو بيصير فيها؟ هيدي بيصير فيها أحد الشعراء بيوصف الإنسان غير المعتقد بعالم الآخرة بحال الجنين في رحم أمه. بيقول الجنين في رحم أمه، إذا أردنا أن نصفه وصفا شاعريا، حينما تأتي القابلة تريد أن تخرجه من رحم أمه فإنه يتشبث بالرحم، إنه لا يريد الخروج لأنه لا يؤمن بأن هناك عالما غير عالم الرحم. نفكر كل الدنيا وكل الحياة هي بهذا الرحم، وهي بحجم هذا الرحم، وأن كل الطعام الطيب واللذيذ والشراب الممتع هو الدم، مش عارف أنه في شيء غير الرحم. لذلك حينما تأتي القابلة تريد أن تخرجه من رحم أمه فإنه يتشبث، لا يريد أن يخرج، وحينما يخرج كما يصفه ذلك الشاعر يقول: يصرخ صرخة المفاجأة. الله أكبر، يعني مفكر الدنيا بحجم الرحم، شو طلع الدنيا كبيرة عمليا. هذا الإنسان غير المؤمن بالعالم الآخر حينما يأتي ملك الموت هو يتمسك بحياته، بما يعتقد أنها حياته، يتمسك بروحه، هو لا يريد أن يعطي روحه، لذلك يحصل نزع. هيدي الصورة المخيفة المفزعة تحصل نتيجة أن الإنسان لا يريد أن يسلم روحه فينزعها نزعا، بينما الإنسان المؤمن المعتقد الجاهز حسب تعبيرات اللي سمعناها قبل شوي
متيقن،
هذا الذي اعتقد وعمل على حسب اعتقاده يأتي إليه ملك الموت يكون جاهزا. لذلك هو يسلم روحه، وحينما يسلم روحه فإنه يسلها كما تسل الشعر من الدقيق. لذلك سورة النزع وسورة السل هي تابعة لهذه القضية، تابعة لإيمان الإنسان لمعتقده، ومنه ينتج مسألة جهوزية هذا الإنسان على حسب اعتقاده. مما تقدم أستطيع أن أجيب على السؤال المهم، كيف ندفع القلق من الموت وما بعد الموت؟ هون بيقول واحد بشكل طبيعي، مرة بيكون سبب القلق هو مثل ما سمعنا هلأ من خلال الحوار، هو عدم إيمان الإنسان بوجود عالم آخر، أو هو مجهولية عالم الآخرة بالنسبة إليه، ولا يعرف ماذا هناك. هذا جوابه أنه عليه أن يبحث في العقيدة، عليه أن ينشئ عقيدة سليمة، معرفة واضحة. هذه المعرفة هي التي تدفع عنه القلق، يعني لابد من تحويل المجهول إلى معلوم. طالما هو مجهول يعيش الإنسان حالة القلق، لابد أن يحوله. لذلك منلاحظ نحن أنه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان ومنحه وسائل كثيرة لتحويل المجهول إلى معلوم، بس لما يحول المجهول إلى معلوم وإلى معرفة، ما عم بحكي هون على المعرفة بسميها معرفة ميكانيكية، لأنه هلأ الإنسان ممكن أنه يصير في عنده نظرية معينة في ذهنه مثل الداتا بقلب الكمبيوتر، ما بتحول، ما بتعمل أي دفع من الإنسان نحو أي شيء، وإنما تكون فقط مجرد معلومات في ذهنه. هذه معرفة ميكانيكية، هذه لا يتفاعل الإنسان معها، ولكن هناك معرفة يتفاعل الإنسان معها، والمعرفة التي يتفاعل الإنسان معها هي على مراتب. لذلك بأسمه عادة اليقين، بيقولوا في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. هلأ مثلا أنت بتسمع أنه في نار وتعلم أنه يوجد نار، هلأ بتطلع من الباب بتلاقي نار، هذه معرفة، هذا يقين. بس مرة بتطلع وبتشوف النار، لما تشوفها هيدي معرفة أعلى. بس مرة ثالثة بتحط إيدك بالنار فبتحترق إيدك، هذه معرفة أعلى. لذلك الأولى يسمونها علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. واحد بيسمع أنه في أفعى ويتأكد أنه يوجد أفعى في هذا العالم، بس مرة واحد بيشوفها، مرة واحد تلسع أو بيمسكها عمليا. يعني عادة المعرفة هي على مراتب. الإنسان كلما عمق معرفته كلما هذه المعرفة أمنت له اطمئنانا، لأنها تؤمن له جهوزية واستعدادا وعملا لأجل تلك الآخرة. لذلك القرآن الكريم نلاحظ تحدث عن الآخرة كنص إرشادي للدليل العقلي عن أصل وجود الآخرة، مثل بعض الآيات اللي قرأتها، فتحدث عن الآخرة بعد أن أكد العقل، بعد أن منح الله تعالى الإنسان عقلا يستطيع من خلاله أن يصل إلى معرفة الآخرة، العقل يستطيع أن يصل إلى الآخرة، النص الديني أكد الآخرة، وجاء القرآن يتحدث عن تفاصيل في هذه الآخرة. ليش عن تفاصيل في الآخرة؟ تحدث عن